بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 92 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. نعم.
وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الله ورسوله من شرائط الإيمان.
نحن عم نتكلم عن أدلة محبة العبد لله تبارك وتعالى، ذكرنا بعض الآيات والأحاديث، واليوم نتمم ذلك.
في أحاديث كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وقد وجه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أصحابه للمحبة لما لها من الأثر العظيم والمقام الرفيع، ولفت أنظارهم إلى نعمة الله تعالى، إلى نعمه تعالى وبالغ إفضاله، ثم بين لهم أن حبهم لله يقتضي حبهم لحبيبه الأعظم عليه الصلاة والسلام، كما أن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوصلهم إلى حب الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله.
طبعا إخواننا، هذا سبب من أسباب المحبة، والله تبارك وتعالى حقه علينا أن نحبه، لأنه إله عظيم موصوف بجميع الكمالات المطلقة اللائقة بمقام ربنا تبارك وتعالى. والله عز وجل بعد كونه عظيما موصوفا بصفات الكمال، هو منعم بأنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى، لذلك هذه كلها أسباب تقتضي محبة العبد لله تبارك وتعالى.
وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم المحبين بالمعية مع محبوبهم.
ما شاء الله.
فقد روى أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله.
والله يا إخوتي الأكارم، هذا حديث عجيب. يعني السائل ربما واحد من الأعراب، والسؤال في بداية الأمر متى الساعة؟ يعني لا يتصور الإنسان أن تكون البداية هنا والنهاية في تلك البشارة العظيمة التي أطلقها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هو يسأل متى الساعة، يعني من باب الاستعداد لها، من باب التشوف، من باب أنه أراد أن يسأل عن علم الغيب، يعني كما سأل سيدنا جبريل متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أجابه؟ الجواب لا. ماذا قال له؟ هل أسكته عن سؤاله؟ لا، وإنما صرف اهتمامه إلى شيء أهم. ماذا قال له؟ وماذا أعددت لها؟ يعني السؤال الأول لم يتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام بجواب، لا قال له: السؤال هذا لا يعنيك وأنت تسأل عما لا يعنيك، لا، وإنما قال له: وماذا أعددت لها؟ صرف اهتمامه وتوجهه إلى ما هو الأهم في حقه، وهذا أمر عظيم في البلاغة وشيء كبير في هذا المجال، أن تصرف السائل إلى ما هو الأهم في حقه. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم،
يعني هذا السائل كان سائلا متعلما فصار مسؤولا، هو يسأل متى الساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: وماذا أعددت لها؟ السائل كان سائلا فصار مسؤولا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسأل هو نبي عظيم ورسول كريم، والخلق وأمته كلها دونه في العلم والمعرفة والعقل وكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام فوق كل ذلك مؤيد بالوحي، فعندما يأتي أي سؤال من أي صحابي شيء طبيعي أن يجيب عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العجيب عندما يأتي السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقامه العظيم، النبي الكريم الرسول الأمين المؤيد بالوحي، يسأل سؤالا لهذا الأعرابي، سؤال مفاجئ. يعني لو هلأ إنسان فجأة قال لك: ماذا أعددت ليوم القيامة؟ أنا بينما أفهم السؤال وبينما أحضر الجواب وما شابه ذلك بدي وقت. لكن هذا الأعرابي جاءه السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه التأييد من الله بالجواب ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، فأجاب جوابا فتح للأمة كلها باب خير لا يعلم قدره إلا الله. هذا السائل سبحان الله ماذا قال له: إني لم أعد لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. عجيب، يعني جواب أيها الإخوة فيه غاية التوفيق من الله عز وجل. يعني هو الآن لو قيل له: سوف يسألك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، أعد له جوابا، ربما لا يقع بذكائه وخبرته الشخصية في نفسه هذا الجواب. أما الآن جاءه التوفيق والتأييد من الله عز وجل ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الله عز وجل أراد أن يكرم هذه الأمة بهذه البشارة. ما هي؟ المرء مع من أحب.
قال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فقلنا: ونحن كذلك. قال: نعم.
ونحن كذلك، يعني نحن أيضا مع من أحببنا. الله أكبر، يعني أنا الآن أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مقامه رفيع رفيع، هل أستطيع أن أحصل مرتبته؟ الجواب لا. طيب، إذا معنى ذلك سيبقى هو في أعلى الدرجات وأنا في أدنى الدرجات، كما يعني جرى مع ذاك الصحابي، قال: يا رسول الله، إني ذكرت الآخرة والجنة وأنت في الجنة في أعلى الدرجات، وأنا إن دخلتها فلن أكون معك. فأنزل الله قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
ففرحنا بها فرحا شديدا.
ما شاء الله، ففرحنا بهذه البشارة. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وقال سيدنا أنس: وأنا أحب الله ورسوله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو الله أن أكون معهم. وهكذا أخوان الأكارم، كان الرواة إذا رووا هذا الحديث يقولون مثل ما قال أنس. لماذا؟ ليعلنوا محبتهم لله ورسوله ولأصحابه ولآل بيته وللأولياء والصالحين وللمسلمين عموما، ونسأل الله أن نكون معهم. إذا نحن نستطيع أن نلحق الصالحين بمحبتنا للصالحين.
والأحاديث في المحبة كثيرة، وكلها تشير إلى عظيم فضلها وبالغ أثرها. وحين تحقق الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بمحبة الله ورسوله، بلغوا أوج الكمال في الإيمان والأخلاق والتضحية، وأنستهم حلاوة المحبة مرارة الابتلاء وقساوة المحن،
بل ارتقى بعضهم إلى أن نظر إلى البلاء أنه يعني بتقدير من أحب. أنا أحب الله عز وجل، قدر علي بلاء، فعندها صاروا في البلاء في حالة من السرور والرضا لأنه مشيئة من أحب الله سبحانه وتعالى. طالما ربي أراد إذن هذا البلاء صار هينا طيبا على قلبي. لماذا؟ لأنه من عند الله عز وجل. لذلك يا أخواننا عندما يقع بلاء لا تتعامل مع الخلق، تعامل مع الخالق ترتاح. يعني الآن صار معك مصيبة، لا تقول فلان السبب، إذا بتقول فلان السبب وتقف عند هذا الحد تبقى في ألم دائم. أما عندما تقول هكذا قدر الله عز وجل وهذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى، انسى الأسباب، وقف مع الله عز وجل، صدقوني يا أخوانا تتغير النظرة التي إن ننظر بها إلى البلاء بشكلين كبير.
وحملهم دافع المحبة على بذل الروح والمال والوقت وكل غال ونفيس في سبيل محبوبهم لعلهم يحوزون رضوانه وحبه.
والحقيقة أن دافع المحبة في إصلاح الإنسان أعظم من كثير من الدوافع. يعني أنت ربما تحرك الإنسان للعبادة بدافع الخوف، بدافع العقوبة، أنه تحريم العقوبة، خوف من النار وكذا، هذا كله أخوان مطلوب ولا ننكره أبدا. لكن عندما تحرك الإنسان بدافع الحب فإنك تعطيه دافعا لا نهاية له، شيء عظيم. الخائف يعمل بقدر ما ينجو، أما المحب يعمل بلا حدود ويعمل بلا حساب ويعمل إخواننا دون أن يستعظم ما يعمل. مهما عمل مهما عمل يشعر أنه لا بد أن يعمل أكثر. لماذا؟ لأنه محب، والمحب لا نهاية لعمله. يعني الإنسان مثلا بده يصلي، إذا صلى صلاة الخائفين يصلي قدر ما فرض الله عليه، أما إذا صلى صلاة المحبين كم يصلي؟ سبحان الله، يمكن لا يقف على الصلاة أبدا. ليه؟ لأنه محب، دائما يحب أن يتصل بالله عز وجل وأن يكون بين يدي الله تبارك وتعالى.
والحقيقة أن الإسلام أعمال وتكاليف وأحكام، وروحه المحبة، والأعمال بلا محبة أشباح لا حياة فيها. الأسباب المورثة للمحبة.
نعم،
ذكر العلماء من الأسباب المورثة للمحبة أمورا كثيرة وأهمها 10
ما شاء الله.
أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.
يعني هذه الأعمال إخواننا هي أسباب توصلك إلى محبة تنشأ في قلبك وتزداد وتنمو، وتوصلك إلى محبة من الله تبارك وتعالى. فأنت عندما تقرأ القرآن بقراءتك للقرآن أنت الآن تزيد في قلبك محبتك لله، وتصل من خلال ذلك إلى محبة الله لك.
الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض،
كما قال الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه،
فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة.
ما شاء الله.
الثالث
يعني أن تكون محبوبا عند الله بعد أن تكون محبا له.
الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا التذكر. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبة الهوى.
الله الله.
والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى.
سبحان الله. يعني هذا إخواننا أمر عظيم في باب المحبة. إذا كنت صادقا في محبتك لله آثرت طاعته على كل شيء، وآثرت ما يرضيه على كل شيء، وإذا تعارض هوى نفسك مع طاعة ربك فالمحب يقدم طاعة الله عز وجل، وإني أستغفر الله وأتوب إليه. نحن الآن إخواننا إذا وضعنا أنفسنا على هذا الامتحان أنا أقول أنا أستغفر الله وأتوب إليه، لأنني مقصر في هذا الباب. ندعي المحبة، بل لا أقول ندعي، نحن نحب، لكن ليست المحبة التي تصل إلى هذا المستوى. فنحن بضعف نفوسنا وغلبة الهوى علينا ربما آثرنا راحتنا، آثرنا سرورنا، آثرنا هوى نفوسنا على طاعة الله تبارك وتعالى، ونستغفر الله ونتوب إليه.
الخامس، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة.
لكن هنا إخوتي الأكارم، التفكر المطلق من غير قيود العلم والمعرفة ربما أوصلنا إلى مخاطر. يعني أحيانا بعض الناس يأخذ مجالا واسعا في التفكر لكن دون ضوابط. هل أنا الآن أفكر، أنا لا أنتبه لنفسي أن لي ضابط أو ما لي ضابط. إن أنا الآن عم فكر الآن بالقرآن الكريم، طب تفكيري صحيح أو لا أنا ما بعرف. طيب أنا الآن أريد أن أفكر في صفات الله، تفكيري صحيح أو لا أنا أيضا لا أعرف. إذن نحن أيها الإخوة الأكارم، عندما نطلق لعقولنا العنان في التفكر في القرآن الكريم أو بصفات الله أو حتى بأسماء الله تعالى، ربما نقع بأخطاء ونحن لا نشعر. لذلك أخوانا، التفكر مطلوب لكن ضمن قواعد العلم. يعني الفكر الآن ليس مطلقا، لذلك الآن بعض العلماء لا يقبل كلمة مفكر إسلامي. لماذا؟ لأن التفكير إذا كان مطلقا من غير قواعد علم فنتائجه قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. يعني أنا أفكر، طيب كيف أفكر وماذا أفكر وما هي النتائج التي أصل إليها؟ والإنسان منا عندما يفكر في أسماء الله وفي صفات الله ربما يصل إلى نتائج خطيرة قد تكون غير صحيحة. لكن هو الآن مع التكرار ومع ذكرها مرات ومع تكرار الفكر فيها تترسخ في عقله وفي نفسه ويظن أنها صواب لا خطأ فيه. لذلك أخوان نحن نحذر من هذا الأمر. يعني أنت شيء جميل أن تفكر بصفات الله بأسماء الله، لكن ليس لك أن تطلق لنفسك التفكير من غير ضوابط، بل لابد من سلامة العقيدة، لابد من قواعد العلم ليكون تفكيرنا إيجابيا يوصلنا إلى نتائج صحيحة. فأنا عندما أفكر بسم الله الكريم الرحيم الغفور المحسن المتفضل كذا، لا شك أن هذه الأسماء توصلني إلى محبة الله تبارك وتعالى لما أرى فيها من جمال الصفات والأسماء. وكذلك عندما أفكر بسم الله العظيم القادر الغالب أنظر أيضا إلى عظمة الله تبارك وتعالى، فينشأ في قلبي محبة لله عز وجل لما في هذه الأسماء من عظمة وجلال. إذن التفكر مطلوب في أسماء الله عز وجل، أن تعرف معانيها، أن تعرف يعني آثارها، أن ترى تطبيقات هذه الأسماء في واقع حياتك. يعني أنا الآن الله تبارك وتعالى تجلى علي باسمه المحسن، تجلى علي باسمه الرحيم، باسمه الكريم وما شابه ذلك، وأرى آثار هذه الأسماء والصفات في حياتي كلها.
السادس، مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السابع، انكسار القلب بكليته بين يديه تعالى تذللا وتواضعا.
ما شاء الله. إخوانا الأكارم، لما ربي يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نحن الآن يجب علينا أن نتلمس هذه النعم في حياتنا كلها، في أمورنا الشخصية، في أولادنا، في مجتمعنا، في قضايا ديننا ودنيانا. طيب أنا عندما تغيب عني نعم الله وأرى أنني في بلاء وأنني في أسوأ حال، كيف أحب الله عز وجل؟ يعني أنا الآن حتى لو في قلبي محبة دينية لله، محبة دينية يعني من ثمرات العقيدة أن أحب الله عز وجل، لكن هذه المحبة تغطى بما أعيشه من هموم ومشكلات وما شابه ذلك. أنا إذا عم أقوم وأقعد وعم بتكلم عن البلاء والهموم وظروفنا الصعبة، كيف أحب الله عز وجل؟ بينما أنت عندما تتلمس نعم الله عز وجل في حياتك في كل جانب، أنت الآن حقيقة تستحي أن تشكو همومك لغير الله عز وجل، تستحي أن تذم الحياة التي تعيشها. لماذا؟ لأنك مع كل ظروفك الصعبة ترى مواضع الإحسان بفضل الله عز وجل، ترى مواضع اللطف. نحن الآن إخواننا ما بدنا نغطي الآن الواقع، لا، الواقع مرير، لكن أنا عندما أريد أن أنظر إلى الصورة يجب أن أنظر إليها من كل الوجوه. نحن الآن فقط ننظر إلى البلاء من جهة البلاء، طب من جهة اللطف ما عم نشوفه، طب من جهة العطاء المترتب على هذا البلاء ما عم نشوفه، طيب من جهة الإحسان السابق والإحسان اللاحق ما عم نشوفه، طيب من جهة الإحسان المحيط بهذا البلاء هذا أيضا ما عم نشوفه. لذلك إخواننا سبحان الله اليوم لما بتحكي للناس عن الله عز وجل بتلاقي الهموم عم تجعل بينك وبين هذا الكلام، يعني الناس ما عم تتقبله. ليه؟ لك وينه الله؟ ليش تاركنا هيك وما شابه ذلك؟ لماذا؟ لأنهم رأوا البلاء وما رأوا الفضل والإحسان في البلاء، وغاب عنهم معاني اللطف في البلاء. لذلك نحن الآن مطالبون أن نرى مظاهر البر والإحسان في حياتنا كلها. البعض يقول لك يعني بدنا نضحك على حالنا، يعني أنا الآن هلأ مريض بقول عن حالي ماني مريض؟ لا يا أخي، أنا بقول لك وإنت مريض الله محسن، وانت مريض الله كريم، وانت مريض الله لطيف، وانت مريض الله متفضل عليك. يعني هذا الذي نريده أيها الإخوة، وهذا لا يتأتى لنا إلا إذا نظرنا إلى البلاء من وجوهه الثانية.
الثامن، الخلوة به وقت التجلي الإلهي لمناجاته لا سيما في الأسحار
ما شاء الله،
وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.
يعني إخواننا كثرة الذكر، كثرة الدعاء والإقبال مع الله، وكذلك الخلوات مع الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا أعطاك الله عز وجل وألهمك من جميل مناجاته الشيء العجيب. يا إخواننا دائما نحن نقول دائما أنه في عنا شيء اسمه دعاء وعنا شيء اسمه مناجاة. المناجاة أطيب للقلوب لأنها فيها قيام بحق الله تبارك وتعالى. يعني الدعاء غالبا نلاحظ فيه حظوظ أنفسنا، اللهم أعطنا كذا، اغفر لنا، ارحمنا، خير الدنيا والآخرة، نطلب من الله حظوظنا. أما في المناجاة أنت تعظم الله، تثني على الله، تعبر عن مشاعر قلبك نحو ربنا تبارك وتعالى، تعلن عبوديتك له، تعترف له بالربوبية، وتعلن نعم إنابتك إليه واستغفارك بين يديه وما شابه ذلك، في حالة وجدانية عالية جدا يعيشها الإنسان عندما يخاطب الله تبارك وتعالى. ويا أيها الإخوة جميل جدا أن تتلذذ ب الثناء على من تحب وهو الله عز وجل. شيء طبيعي أن المحب أيها الإخوة يسر ويتلذذ عندما يثني على محبوبه. طيب أنت تحب الله عز وجل، هل تتلذذ بثنائك على الله، بتعظيمك لله، بمدحك لله، بحمدك لله، بشكرك لله، بكلامك عن الله تبارك وتعالى؟ ما شاء الله بعض الناس سبحان الله تشعر دائما كلامه حديثه نعم الله وفقنا، الله أكرمنا، الله أعطانا، تشعر كلمة الله في حديثه دائما. لك شو ما حكى الله رزقنا، الله أعطانا، الله تفضل علينا، تشعر أنه قلبه فعلا مع الله عز وجل في كل أموره. والله هذا شيء جميل. بينما سبحان الله بعض الناس يقول لك والله اشتغلنا، رحنا، جينا، بعنا، ربحنا كذا كذا كذا، اي نعم الطبيب الفلاني اعطانا دواء والدواء نفعنا، بيتكلم عن الاسباب والمسببات وعن الكون وعن كل شيء ولا يذكر الله عز وجل. اخواننا الاكارم، سوره النحل عندما تقرا هذه السوره العجيبه تجد فيها عجبا عندما ترى فيها كلمه الله، والله اخرجكم، والله خلقكم، والله جعل لكم، تشعر الآية مليئة بهذا الكلام. لذلك سورة النحل إخواننا قد يستصعبها البعض من حيث الحفظ والتلاوة، لكنها عند المحبين من أجمل السور لكثرة ما تتكلم عن الله عز وجل. سورة المجادلة فيها ميزة ربما يعني ينتبه لها من يقرأ القرآن كثيرا، ما في آية بسورة المجادلة إلا مذكور فيها اسم الله عز وجل، ما في آية بسورة المجادلة إلا ومذكور فيها اسم الله تبارك وتعالى. وهذا من مزايا هذه السورة، لفظ الله مذكور في كل آية من آيات هذه السورة.
التاسع، مجالسة المحبين الصادقين.
والله هذا شيء دواء عظيم، هذا أن تجالس المحبين الذين تظهر عليهم آثار المحبة في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وظاهرهم وباطنهم. تراه إن سكت تكلم حاله، وإن نطق تكلم لسانه، وإن عمل سبحان الله يعني بهذا الترتيب. تشعر المحبة إخواننا ظاهرة على أقواله وعلى أفعاله وعلى أحواله. فأنت عندما تجلس مع هذا الإنسان، عندما تصاحب هذا الإنسان، يسري إليك حاله.
والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقي أطايب الثمر. ومن الأدب في مجالستهم ألا تتكلم في حضرتهم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك.
يعني تصوروا إخواننا قاعدين مع بعض الأولياء، نعم، نقعد نحكي له والله سيدنا الأسواق والغلاء والطعام والشراب وهي البضاعة مفقودة وهي مو موجودة وما شابه ذلك، أو قاعد مع بعض الأولياء عم بحكي له بقى على أسعار، نعم كذا طلع ونزل ومدري إيش. أنت الآن يا أخي عم تحرم حالك أنت الآن، وعم تشوش على هذا الولي حاله. أنت إذا جلست مع محبين لله، مع أولياء الله، فاجعل حديثك تبعا لحديثهم، واجعل نفسك تابعا لهم لتستفيد من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم.
العاشر، مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل.
وهذا أخوانا طبعا المعاصي، الغفلة، الجلوس في الأماكن التي لا ترضي الله، صحبة الأشرار، هذه كلها تقطعك عن معاني المحبة لله تبارك وتعالى.
فمن هذه الأسباب وغيرها وصل المحبون إلى منازل المحبة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.